فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. وزير الخارجية الإيراني يقول أن بلاده لا تسعى إطلاقاً للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية في العمق الإماراتي مستهدفة عدداً من المواقع والمنشآت الحساسة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استؤنفت في العاصمة النمساوية فيينا محادثات إلغاء الحظر الظالم عن طهران بين رئيس الوفد الإيراني علي باقر كاني ورؤساء الوفود الأوروبية بعد توقف لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود إلى عواصمهم للتشاور، وينتظر أن تنشط اللقاءات في مختلف المستويات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل البحث في تفاصيل البنود التي لم تجد طريقها إلى الحل بعد، ولا سيما آليات إلغاء الحظر الأمريكية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى فترة التحقق من رفع الحظر ومصير أجهزة الطرد المركزي وكميات اليورانيوم المخصبة بنسب فوق المعترف بها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لا تسعى إطلاقاً للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا حول برنامجها النووي. وقال عبداللهيان إذا عاد الطرف الآخر إلى تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي ستعود إيران إلى التزاماتها أيضاً، مضيفاً أن موقف بكين في المحادثات فيينا بالبناء والمنطقي. وحول علاقات بلاده مع الصين أضاف عبداللهيان نعتقد أنه لا توجد تحديات في العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، على الرغم من أن سلوك البلطجة للولايات المتحدة أثر على بعض التعاون الثنائي، معربا عن تقدير إيران لدعم الصين في موقفها خلال محادثات فيينا لإلغاء الحظر. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي إلى موسكو. وأعرب لافروف خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحه للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني لروسيا، وأعلن أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة، ووصف الجانبان هذه الزيارة بأنها تطور مهم في العلاقات بين البلدين وفرصة جديدة لتوسيع وتعميق العلاقات بين طهران وموسكو. إلى ذلك بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان خطة العمل المشتركة لإحياء البرنامج النووي الإيراني وإلغاء الحظر. اعتبر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري مقارعة الاستكبار على رأسه أمريكا رمز الشرف والهوية لهذه القوة الذي يجب أن ترفعه بفخر على الصعيد الدولي. وقال الأدميرال تنكسيري أن بحرية حرس الثورة قدمت العديد من الشهداء، وكان ينبغي إزاء ذلك أن نوجه صفعات قوية للولايات المتحدة حيث توفرت الأرضية لذلك واحدة تلو الأخرى. وأشار الأدميرال تنكسيري إلى القصف الصاروخي للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية في الثأر لعملية الاغتيال الغادرة للشهيد القائد قاسم سليماني. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية إعصار اليمن النوعية التي استهدفت عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي. وقال سريع أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. إلى ذلك استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء غارات شنها تحالف العدوان على مناطق غرب وشمال مدينة صنعاء، فيما لا تزال هناك ضحايا تحت الأنقاض. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإمارات بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، واعتبار الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمرت في تصعيدها العدواني ضد اليمن.
نشرت منصة إيكاد المهتمة بنشر التحقيقات صورا لأقمار صناعية تؤكد بدء الإمارات بتشييد قاعدة عسكرية في إحدى جزر محافظة سقطرة اليمنية، إضافة إلى مدرج للطائرات ومبان حديثة. وقالت مصادر يمنية أن الإمارات بدأت بتشييد القاعدة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية في سقطرة بأن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبد الكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم إسرائيليون وأجانب، وذلك ضمن مشروع إنشاء المطار والقاعدة العسكرية في الجزيرة الاستراتيجية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن عند إحدى النقاط العسكرية للجيش الصهيوني، في حين أكد شهود عيان أن المواطن الفلسطيني لم يشكل أي خطورة على قوة الكيان بالمنطقة. وفي القدس المحتلة دعا النشطاء وفعاليات فلسطينية للتوجه والنفير إسنادا لإحدى العوائل المرابطة فوق منزلها، رفضا لمحاولات الاحتلال سرقته وإجبارهم على إخلائه. وأغلق سلطات الكيان طريقا رئيسية مؤدية إلى الحي ذاته مع محاصرة منزل المواطن محمود صالحية تمهيدا للاستيلاء عليه. اقتحمت القوات الخاصة وشرطة الاحتلال وقوات من الجيش بأعداد كبيرة وبآليات ضخمة منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح، وذلك بهدف مصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحته 6 دوانم، بذريعة أن الأرض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصارا منذ عام 48. المزيد في التقرير التالي.
بأعداد كبيرة من القوات الخاصة وشرطة الاحتلال وقوات من الجيش وبآليات ضخمة تقتحم منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح وتقوم بمصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحته 6 دنم، بذريعة أن الأرض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصرا منذ عام 48. وعملية المصادرة تتم بقرار من محكمة الاحتلال لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين.
اليوم تفاجأنا الساعة تقريبا 6:30 صباحا، صحينا على الحي هون لأنه في مطوع من جميع الجهات بعدد كبير من قوات الشرطة والجيش والبلدية، وبدوا بمحاولة إخلاء أو بدوا يخلوا دار محمود الصالحي، وطبعا منع الناس من التواجد.
عائلة الصالحية والتي تقطن بحي الشيخ جراح منذ عشرات الأعوام رفضت قرار الإخلاء والطرد وتحصنت داخل المنزل مناشدة كل أحرار القدس الذين لبوا النداء رغم حصار وإغلاق الاحتلال لحي الشيخ جراح دفاعا عن الحي الذي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية تهجير لأبنائه لصالح المستوطنين.
كل هذه الإجراءات هي لوضع جدار استيطاني حول البلدة القديمة والسيطرة الإسرائيليين على المدينة المقدسة من جميع النواحي. نعم هناك يعني تشريد وطرد للمواطن المقدسي وإحلال من خلال وضع سكان جدد مكانهم.
ويتعرض أهالي حي الشيخ جراح ليل نهار لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه لإجبارهم على الرحيل.
ما يحصل اليوم من ترحيل عائلة الصالحية هو بدء فعلي لعملية التطهير العرقي لأهالي الحي وبدء المخطط باستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين.
قتل 7 متظاهرين مناهضين للحكم العسكري في السودان وأصيب عدد كبير منهم خلال احتجاجات نظمت في العاصمة الخرطوم بحسب ما أكدت وزارة الصحة السودانية. وأعلنت لجنة الأطباء في السودان أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين موضحة أن عدد ضحايا التظاهرات بلغ حتى الآن 22 قتيلا. وخرج آلاف السودانيين مجددا مساء أمس الاثنين في تظاهرات تطالب بمدنية الحكم فيما أطلق قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. حول آخر المستجدات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
ما يقارب 3 أشهر والتظاهرات لم تتوقف في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان، فبالرغم من الشلل الذي لازم اقتصاد البلاد وازدياد معاناة المواطن السوداني في طلب عيشه، إلا أن المتظاهرين يرون المستقبل قاتما إذا ما عاد النظام السابق مرة أخرى إلى الواجهة عبر السلطة العسكرية التي تحكم الآن.
زهلنا من الأنظمة الدكتاتورية في السودان، وحكى شباب قادرين نجيب الدولة الديمقراطية وقادرين نجيب الدولة المدنية المنشودة.
الثورة الناجحة بإذن الله، وحتسقط البرهان وحتسقط اللجنة الأمنية وكل القتلة وكل المارقين في البلد الجميلة السودان اللي ما بيستحقوا هون يقعدوا على الكرسي فيه.
في مليونية 17 من يناير استخدم الرصاص الحي بكثافة والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واستقر وفر بين المتظاهرين والعسكر، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والمئات من الجرحى الذين اكتظت بهم مستشفيات الخرطوم.
نواصل إلى أن تتحقق كافة مطالب الثوار وكافة مطالب الشعب السوداني الواضحة في انتقال ديمقراطي إلى حكومة مدنية كاملة.
رسالة إليك يا برهان، نرجو أن تبتعد عن الحكم، تبتعد نهائيا عن مجلسك السيادي العسكري الفاشل.
ويرى المراقبون أن هذا العنف المفرط من قبل العسكر الذي يزداد يوما بعد يوم يغلق كل الأبواب من قبل الشعب السوداني لأي بارقة أمل لحل تفاوضي للأزمة السودانية سواء من الداخل أو الخارج.
لا تسويات لا مبادرات حتى يسقط هذا النظام العسكري، هكذا يقول الشعب السوداني.
اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتت فاقدة للشرعية مطالبا بتشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك بكلمة لصالح في اجتماع للبرلمان أكد فيها أن استقرار ليبيا هو الأساس، معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده. ودعا صالح المواطن الليبي لدعم خطوات السلطات لإنقاذ ليبيا، موضحا أن مجلس النواب لن يكون سببا في تعطيل العملية الانتخابية. من جهته صرح مصدر مسؤول بمفوضية الانتخابات أن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وتنظيم عملية اقتراع صحيحة تتطلب وقتا من 6 إلى 8 شهور للمراجعة. أكدت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 329,220,000 حالة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. وزير الخارجية الإيراني يقول أن بلاده لا تسعى إطلاقاً للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا. القوات اليمنية تنفذ عملية نوعية في العمق الإماراتي مستهدفة عدداً من المواقع والمنشآت الحساسة. وشكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بكم لننطلق منها متجولين بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إذن رافقونا.
أيها الأطائب، القصائد الولائية التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي المعاصر مهدي جناح الكاظمي، الذي ولد عام 1950 في الكاظمية بجوار الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، حيث يرجع النسب العريق للشاعر والذي يمتد لأكثر من قرنين إلى عائلة آل جناح من ربيعة.
شجعه على كتابة الشعر الشيخ حامد الواعظي عندما كان يدرس على يده في مكتبة الشريف المرتضى الأدب والمنطق. لما رأى فيه هذه الموهبة فهو مقرئ للقرآن من الطراز الأول ويمتلك القدرة على ارتجال الشعر. كانت أول قصيدة كتبها وألقاها في مسجد الشريف المرتضى في حق أمير المؤمنين لبيعة الغدير في عام 1966 وهو في عمر 14 تقريبا، فهو يكتب بالشعبية والفصيحة، إلا أنه يعشق الفصحى ويكتب في كل مجالات الحياة العمودي والحر. له كثير من القصائد إلا أنها أتلفت بسبب ظروفه وتنقلاته، وبقي منها قسم لدى محبيه داخل العراق وخارجه. له ديوان واحد مطبوع يحمل عنوان تعلمت من الحسين.
أيها الأخوة والأخوات، حكم على الشاعر مهدي جناح بالسجن المؤبد قسم الأحكام الخاصة في زمن طاغية العراق في عام 1981 لرفضه المشاركة في الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي البائد، فأحرق أهله أغلب قصائده خوفا من الملاحقة، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، ثم خرج من السجن في سنة 1986 وسافر في سنة 2006 من العراق واستقر بجوار العقيلة زينب بنت علي عليهما السلام في سوريا مع عائلته.
مستمعين الأعزاء، تميزت قصائد الشاعر مهدي جناح الكاظمي بعدم اقتصاره على رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه، بل امتدت أغراضها لتشمل أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، رغم أنه كتب الكثير من القصائد في استعراض جوانب ملحمة الطف. حول هذه الخصوصية في أشعار جناح ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي بين زميلتنا وضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ عرسان، الشاعر مهدي جناح الكاظمي لم يقتصر في رثائه على سيد الشهداء سلام الله عليه فقط، بل امتدت أغراضه لتشمل أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، رغم أنه كتب الكثير من القصائد في استعراض جوانب ملحمة الطف. يا حبذا لو تحدثوننا حول هذه الخصوصية في قصائد الشاعر مهدي جناح الكاظمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي ولكل مستمعيك الكرام. الحقيقة الحديث عن مهدي جناح الكاظمي الشاعر الحسيني الذي لابد أن نربط اسمه بكلمة الحسيني، لأنه من الشعراء القلة الذين لم يكتبوا إلا القليل لغير أهل البيت، كل ما كتبوا هو كان في مدحي ورثائي وحب محمد وآل محمد. هذا الرجل المتعلق بجواء ومجالس ومدارس الكاظمية التي هي مدينة أدب ومدينة شعر، حالها حال النجف الأشرف وكربلاء. بغداد أصلا هي مدينة شعر ومدينة ثقافة ومدينة أدب، لكن الكاظمية مختصة في هذا اللون من الكتابة. كون وجود الإمام الكاظم عليه السلام فيها جعل هناك الكثير من المجالس ومن المدارس الحسينية وملتقى لكثير من أدباء الشيعة في مجالسها التي كان يتداول فيها الشعر والنقاشات والحوارات في مذهب محمد وعلي محمد وكذلك الشعر الحسيني. فعندما نقول أن شاعرنا لم يكن مشغله مفتوحا فقط على كتابة أو في رثاء الإمام الحسين، بل تعدى ذلك إلى أكثر من مشغل بقي مفتوحا إلى الآن، خاصة ونحن نعلم أن الشاعر ما زال حيا وما زال متواصلا على الكتابة وهو ما زال في بيئته في أجواء الكاظمية، شيء طبيعي جدا أن نجد أنه في كل مناسبة الأئمة الاثنى عشر قد يكون كلهم هم مشغل مفتوح لشاعرنا، ولذلك نجد تعدد الأغراض في قصائده ما بين مدح وما بين رثاء وما بين قصائد مناسباتية في الولادات وكذلك في الوفيات. هذا شيء طبيعي كما قلت في بداية الكلام أن الرجل لم يكتب إلا القليل القليل في غير محمد وآل محمد، أنا لم أسمع له ولم أعرف له إلا القصائد الحسينية. كذلك شاعرنا أيضا من الشعراء الذين هم محط أنظار كثير من الرواديد الذين يعتمدون على القصيدة الحسينية الفصحى قريض قريض الشعر في قصائدهم التي يرددونها والتي ينشدونها، فأيضا نجد أنه علامة مميزة في هذا المجال. كلام عن مهدي جناح الكاظمي أيضا صعبة، في مرحلة صعبة من مراحل أو الكتابة للإمام الحسين عليه السلام كانت تشكل خطرا على الشاعر، تشكل ثقلا، تشكل خوفا ليس فقط للشاعر وإنما لكل من يكون في المجلس الذي تقرأ فيه هذه القصيدة. لكن شاعر إرادة، شاعر مقاوم، فنجد أن الكثير من قصائده عبارة عن تحدي لكل الظروف التي كانت تحيط بالشعراء في ذلك الوقت. أيضا أداء شاعرنا الكبير مهدي جناح الكاظمي تجد فعلا صدق كبير، تجد أن القصيدة تمثله، هو يكتب قلبه على الورق، ولذلك تلاحظ أنه عندما يقرأ على المنصة واضح عليه هذا التهدج، الدموع التي تسيل، فهو حسيني ليس في الشعر فقط وإنما في كل تفاصيل حياته. أتمنى أن أكون قدمت شيء عن هذا الشاعر الجميل والرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولكم الموفقين، وأن يكون كل هذا في ميزان أعمالنا. شكرا جزيلا لكم.
الشكر الجزيل لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق الحبيبة، وفقك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، قال شاعرنا مهدي جناح الكاظمي في قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام الذي بكته أمه الزهراء البتول، والذي ضم في شخصيته كل الفضائل والمكرمات، بحيث غدا للمؤمنين بل لكل إنسان مسلم جزءا لا يتجزأ من الدين. يقول شاعرنا:
اقصد معي شجر الأراك لفاطم، معها على جسد الحسين ننوح، ضم الإبا والمكرمات جميعها في كربلا، ما ضم منك ضريح حتى القيامة يا حسين نصيح، أنت الصلاة وذكرك التسبيح.
ومنها قوله مصورا فظاعة مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الطف، حيث أعولت عليه الريح وبكته الشمس وغدا نحره المذبوح، وكأنه كعبة يقصدها الزائرون فيما اهتز العرش لمقلته وتصدعت صروحه.
والريح معولة تجول بكربلا، نشرت ذوائبها عليك الريح، والشمس دائرة ونحرك كعبة، تؤتى وزمزم جفنها مجروح، وأظلة العرش اقشعر كيانها، وتصدعت منها عليك صروح.
وبطبيعة الحال فإننا لا يمكن أن نصف واقعة كربلاء من دون أن نعرج على ذكر أم البنين سلام الله عليها، هذه السيدة الصابرة التي وصفها الشاعر في قصيدته بعنوان أم البنين باب الله قائلا:
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها إلى أم البنين، وآية الصبر حسين جاءها من كربلا يسريها، رآها ما تزال دموعها تجري، وحزنا تملأ الدنيا وما فيها.
ثم يأتي الشاعر محمد جناح الكاظمي على ذكر ساقي عطاش كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام وأولاد الحسين سلام الله عليه، والذين وفوا فأحسنوا الوفاء وتسابقوا نحو المنايا في سبيل إعلاء دين الله تعالى، مستلهمين كل ذلك من أبيهم الذي ورث الشجاعة والبطولة من أبيه حيدرة الكرار عليه السلام وجده المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول شاعر في ذلك:
وأغنيت الطفوف بشبلك الساقي عطاشا كربلاء، ودرعها الواقي رقى ظهر الخطوب، وقيل من راقي، وللزهراء كفا راح يهديها، وأشبال العلا أولادك الأربع قضوا دون الحسين بكربلا أجمعوا، هم وفوا ومنك وفاؤهم ينبع، العلياء لهم دانت مراقيها.
مستمعين الأحبة، وللشاعر مهدي جناح الكاظمي من قصيدة البحر الكريم الحسن عليه السلام قوله واصفا هذا الإمام بالسخاء، ورابطا بين مصيبته ومصيبة أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه:
إلى البحر الكريم سعى بكائي له ينعى قتيل الأدعياء. إلى الحسن الزكي سرى ينادي ومسراه تعثر بالنداء. أتى من كربلا ينعى ذبيحا دما تجري له عين السماء.
نعم أيها الأكارم، وله في رثاء الإمام موسى الكاظم عليه السلام قصيدة شهيد السجون التي ذكر فيها فضائل هذا الإمام الصبور الكاظم للغيظ والإمام الزاهد العابد الذي غدا قدوة للأحرار في صبره وحلمه ورفضه للذل والانصياع للطواغيت. يقول الشاعر:
يا كاظما للغيظ آية حلمه للواهبين محجة وبيان. يا واهب الأحرار أي بصيرة يوم النزال إذا التقى الأقران. علمت أجيال العقيدة ثورة من عندها يتعلم البركان. فإذا القيود على يديك مشاعل ورؤى بها يتحرر الإنسان. يا راهبا لبني العلا من هاشم بك فاخرت أهل السماء عدنان. يا زاهدا والملك طوع بنانه وعلى شفاهك يسجد الإحسان. يا قبلة العباد راح على المدى متوشحا بردائك الإيمان.
وقال من قصيدة أخرى يذكر فيها شهداء الطف من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته الكرام الأبرار الذين كانوا نعم أهل البيت الناصرين لإمامهم من خلال تضحياتهم وتقديم أرواحهم بكل سخاء في سبيل العقيدة، وفي مقدمتهم العقيلة زينب سلام الله عليها، حتى غدوا السابقين إلى المجد والعلا بفضل الدماء التي جرت من أجسادهم الطاهرة على تراب كربلاء. يقول الشاعر مصورا هذه الملاحم:
صبرا أبات الضيم صبرا أنتم الأعلون والباغي هو المتسافل. صلت على جرح الحسين جراحكم وأجبن صرخته وهن أوائل. نثر السحاب نثرتموها أنفسا إما التقى جيل فهن نواهل. لبيتم حين استغاثت زينب وسيوفكم دون الخيام تناضل. ودم أريق على التراب ملاحما سالت بحارا ما لهن سواحل. فإذا بأجيال العقيدة دونها جند بساحات الحتوف بواسل. السابقون السابقون إلى العلا تحدو بهم نحو الحسين قوافل. باب الرجاء وعرش مجد لم يزل يعلو وصرح عداك ظل زائل.
وقال من قصيدة في مدح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام واستعراض فضائله ومكارمه وتضحياته في سبيل العقيدة والرسالة وأنه السور المنيع الذي تحتمي به الشريعة والسلطان الذي انحنى الدهر له معترفا بفضله ومجده حتى تحول إلى منار وشمس يهتدي بضيائها المستنيرون.
بمحراب جرحك صلى فمي تبارك جرحك من ملهمي. لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غليل الزمان الظمي. فأنت ابن موسى وأنت الرضا كريم حوى المجد من أكرمي. وإنك سور بناه الإله به شرعة المصطفى تحتمي. لسلطان مجدك ذل الزمان وذلت له هامة الأنجم. وأنت المنار وأي الشموس لقرآن وجهك لا تمتمي.
تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم عند المزيد لكم منا أطيب الأماني.
شكرا لكم أحبتنا ودمتم بود. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونحن في بداية هذا اللقاء الجديد معكم ومع برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم، حيث نستضيف مرة أخرى سماحة السيد ملك الموسوي للحديث حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم.
سيد مالك، وصلنا في اللقاء الماضي إلى الحديث حول سنة تاريخية جديدة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عددتم الآيات من كتاب الله الحكيم حول هذه السنة التاريخية، وكيف أن تعطي لها يسبب تعطيل المسيرة التاريخية والحضارية على مر الزمان. كما تعلمون المعروف والمنكر أنواع مختلفة ودرجات مختلفة، ولا سيما بالنسبة للمنكر. المنكر هناك منكر صغير، وهناك منكر يزيده يعني يزيد عن ذلك في الكبر وفي الحجم وفي العرقلة للمسيرة التاريخية والحضارية. نود هنا أن نتعرف على المنكر الأهم الذي من شأنه أن يقف عقبة أمام التقدم البشري وأمام الفكر الإلهي على وجه الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا المنكر الكبير الذي يقف حجر عثرة في طريق الحركة التاريخية كما ذكرتم، إذا نظرنا إلى القرآن واستقرأنا الآيات المباركة نجد أن أكبر منكر يجب أن يحارب ويجب أن يجاهد من أجل إزالته المؤمنون المجاهدون هو الطاغية الظالم الجائر الحاكم المستبد، لأن كما تعرف أستاذ معروف أن الطاغية المستبد هو الذي يعرقل التكامل الاجتماعي ويعرقل حركة المجتمع والمسيرة الاجتماعية. وسورة المائدة طبعا كما ذكرنا بصورة سريعة في الحلقة الماضية تبين أن أكبر منكر يجب أن يحارب ويجب أن يقاوم هو منكر ولاية الظالمين وولاية الطغاة والجائرين، بحيث هذه الولاية تسبب لعن الله سبحانه وتعالى للأمة. الله يلعن الأمة، يعني لعن الأمة التعبير الآن في المصطلح الاجتماعي في فلسفة المجتمع وفلسفة التاريخ هو السقوط الحضاري، يعني الأمة تسقط حضاريا عندما لا تقاوم المنكر يعني الطاغية الجائر الظالم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا هذا اللعن؟ لأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو هذا الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذا المعصية ذلك بما عصوا أكبر معصية وأكبر مصداق للمعصية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. أكبر منكر وأكبر مصداق للمنكر ما هو؟ الآية الثالثة توضح هذا. ترى كثيرا منهم ماذا؟ يتولون الذين كفروا. إذن أكبر منكر يعني أكبر معصية تعطيل النهي عن المنكر، لا يتناهون عن منكر فعله. أكبر منكر هو ولاية الظالمين وولاية الطغاة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن هذا أن سخط الله عليهم يعني في الدنيا، يعني عيش الذل والهوان والاستنقاع الحضاري والتخلف. طبعا الأمة عندما تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا يأتي الطغاة إلى سدة الحكم. إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. طبعا هذه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أمير المؤمنين عليه السلام باختلاف يسير. إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولي عليكم شراركم، يعني هذه ولية طبعا بحسب الأحداث، يعني ولية الله يولي يعني زين، لكن بحسب طبيعة الحركة التاريخية عندما تعطل الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يأتي الأشرار، سوف يأتي الظالمون الفاسقون الجائرون ليكونوا هم الرؤساء وهم القادة وهم الوزراء طبعا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا المنكر الأساس والمنكر الكبير، ومع الأسف الشديد الناس يعني في عملية الأولوية في المنكر أحيانا نحن نهتم بمنكر صغير ونجعل كل همنا وكل جهادنا في ذلك المنكر الصغير وننسى المنكر الكبير.
نعم، المنكر الكبير وهو الطاغوت المسلط على رقاب الشعوب.
نعم.
الآن نحن نعيش فترة محرجة من تاريخ الدين الإسلامي، حيث أن الطاغوت مسلط على الأمم ويحكم، ولكن هنا في هذه المرة يحكم باسم الإسلام. يعني نعم. هناك بعض الدول التي يحكمها حكام مصنفون في خانة الطاغوت، ولكنهم جعلوا في الدستور أن الإسلام هو دين الشعب ودين الأمة.
نعم.
ولكن حين التطبيق لا يوجد شيء.
نعم.
الشعوب ضللوا وغرر بهم عن طريق الإعلام المشوه وغير النزيه، مما سبب تخلخلا وعدم توازن في الاحتكاك بين الشعب وبين الحكم أو بين النظام الحاكم.
نعم.
هنا على من تقع مسؤولية إرشاد هذه الشعوب وإيقاظ هذه الشعوب وتوجيه هذه الشعوب بأن هذا الحكم هو طاغوت.
طبعا هنا المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على كبار المجتمع من العلماء ومن المثقفين، يعني مسؤولية العالم ومسؤولية المثقف، باعتبار الناس لا يستطيعون قد أن يميزوا الحق من الباطل، أو الناس يعني تنشغل وتصدق بالدعايات وبما يقوله الطاغية المجرم من إعلام ومن زائف. طبعا الطاغية حتى عندما يحرف الأمة وعندما يظلم يظلم باسم الإسلام، هذه طبعا عادة الطغاة في مجتمعاتنا، يعني هم يلبسون الحق بالباطل. عملية اللبس طبعا يعني معناته هو يريد الباطل ولكن يلبس الباطل بلبوس أو لباس الحق حتى يظهر أنه على الحق. فأكبر جريمة الطاغية يريد أن ينفذها، طبعا ينفذها بصورة شنو؟ بصورة يعني لها إطار إسلامي أو لها إطار عربي، يعني يعطي لها إطارا مقدسا طبعا من أجل أن يضل الناس. ولهذا المسؤولية تقع على عاتق العلماء وعلى وليس على عاتق الهمج الرعاع. طبعا الهمج الرعاع هم مسؤولون كذلك. الإمام علي عندما يصنف الناس إلى ثلاثة أصناف، يا كميل الناس الثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. هذا همج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الطاغية طبعا هذه هم سنة تاريخية، الطاغية دائما يحاول دائما وأبدا أن يكثر وأن يوسع من دائرة الهمج الرعاع. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عنده تعليق جدا رائع في آخر محاضرات حول سنن التاريخ في العراق قبيل استشهاده، جاء بهذا الحديث، حديث الإمام علي عليه السلام، ويتكلم عن المجتمع الفرعوني وعن مجتمع الطاغية. يقول الطغاة على مدى التاريخ يحاولون أن يوسعوا من دائرة الهمج الرعاع، لأنه فاستخف قومه فأطاعوه، يعني سياسة التجهيل. التجهيل الطاغية يحاول أن يكثر دائرة الهمج الرعاع، لماذا؟ حتى يطاع. أما ماذا في الطائفتين الأخرين؟ الطاغية يحاول أن يقتل العالم الرباني، لأنه العالم لا يصرف للطاغية، ولهذا أنت ترى العلماء الربانيين في عالمنا مطاردون معتقلون. الطاغية يحاول أن يصفيهم جسدياً. أما المتعلم على سبيل النجاة فالطاغية يحاول أن يساوم هذا ويحاول أن يغريه ويحاول من خلال الترهيب والترغيب عسى أن يتحول إلى همج رعاع. فالطاغية بوده يسعى جاهدا ليل نهار على أن يحول العالم، يقتل العالم الرباني أو لا أقل يحيد العالم الرباني حتى يسكت وهذه الآية المباركة تذكر الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يستفيد من الآية المباركة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. انظر، يقول علي عليه السلام: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. طبعا هذه الآية في سورة المائدة، الآية 63: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بعد ذلك وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإنما عاب الله ذلك عليهم، يعني على الأحبار وعلى الربانيين هؤلاء العلماء الذين يعرفون الحق ولكن يسكتون على الظلم ويسكتون على الطاغية، ذلك وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك. لماذا؟ رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. يعني هؤلاء الأحبار، هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين المثقفون، هؤلاء لماذا يسكتون على الظلم وعلى الطاغية؟ رهبة ورغبة، رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. والله يقول: ولا تخشوا الناس واخشوني.
نعم، أحسنتم. شكرا لسماحة السيد مالك المساوي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل الذين كانوا معنا في هذا اللقاء ضمن برنامج مع كتاب الله، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
وهداتي نوع ينتهك انتهاكا
إلهي.